سامحني الكل كاطف ما انسى هيات ندمان.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. وزيرا خارجية إيران وتركيا يؤكدان خلال اتصال هاتفي العلاقة المتقاربة والوثيقة بين طهران وأنقرة. رئيس الوزراء الجزائري يقول إن الكيان الصهيوني يخطط لاستهداف الجزائر عبر التطبيع مع المغرب. مدينة تعز اليمنية تشهد مظاهرات حاشدة ضد تحالف العدوان السعودي مطالبة برحيله من اليمن. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. بحث وزير الخارجية التركي في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني العلاقات الثنائية بين طهران وأنقرة وتداعيات كلمة الرئيس التركي في باكو التي تضمنت انتهاكا للسيادة الإيرانية. وأشاد مولود جاويش أوغلو خلال الاتصال بالعلاقات الوثيقة والودية بين إيران وتركيا مؤكدا سياسة أنقرة في احترام حسن الجوار. كما أكد أوغلو لظريف أن الرئيس التركي يكن كامل الاحترام لسيادة إيران الوطنية ووحدة أراضيها، وأنه لم يكن على دراية بالحساسيات الموجودة حول الشعر الذي قرأه في عاصمة أذربيجان. بدوره أكد ظريف أهمية العلاقات الودية التي تجسد الاحترام المتبادل بين البلدين والعلاقات الودية بين الرئيس التركي وكبار المسؤولين الإيرانيين. حول الأزمة الدبلوماسية التي لاحت في الأفق بين إيران وتركيا على خلفية أبيات شعرية تلاها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال عرض عسكري في العاصمة الأذربيجانية باكو، نستمع إلى هذا التقرير.
أزمة دبلوماسية تلوح في الأفق بين إيران وتركيا على خلفية أبيات شعرية تلاها الرئيس رجب طيب أردوغان خلال عرض عسكري في العاصمة الأذربيجانية باكو، وتضمنت إشارة انفصالية عن نهر آراس على الحدود بين إيران وأذربيجان، ما أشعل غضب طهران وأثار ردود فعل داخلية واسعة. وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير التركي في طهران وسلمته مذكرة احتجاج على تصريحات أردوغان التي وصفتها التدخل وغير المقبولة في شؤون البلاد، فيما طالبت أنقرة بتقديم توضيح فوري في هذا الصدد. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة قال أنه تم إبلاغ السفير التركي بأن عهد المطالبات الإقليمية والإمبراطوريات المتحاربة والتوسعية قد ولى، وأنه ليس من الحكمة بناء السياسة الخارجية على الخيال، كما شدد على أن إيران لا تسمح لأحد بالتدخل في وحدة أراضيها ولم تتوانى مطلقا في الدفاع عن أمنها القومي. بدوره وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف انتقادات للخطأ الذي ارتكبه أردوغان، وقال في تغريدة على تويتر: ألم يخبر أحد أردوغان أن القصيدة التي أخطأ في قراءتها في باكو كانت عن الفصل القصري بين مناطق شمال آراس وموطنها الأصلي إيران؟ وأضاف: ألم يفهم أنه تحدث ضد استقلال جمهورية أذربيجان؟ أئمة صلاة الجمعة في أذربيجان شمال غرب إيران انتقدوا أيضا تصريحات أردوغان وشددوا على ضرورة أن تحترم دول الجوار وحدة أراضي الدول كما تحترم إيران وحدة أراضي جيرانها.
دعونا لا ننسى أنه خلال الانقلاب التركي كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أول دولة أدانته ووقفت بجانب تركيا. أدعو جميع الدول الإسلامية والجارة إلى الوحدة واحترام سيادة الدول على أراضيها والوحدة ضد العدوين الرئيسيين للأمم. الأمة وهما الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.
كما أصدر ممثل قائد الثورة في محافظة أذربيجان بيانا استنكروا فيه تصريحات أردوغان وطالبوا دول الجوار والمسؤولين بالامتناع عن أي سلوكيات وخطابات من شأنها تفريق الشعوب، داعين المسلمين في تركيا وإيران وأذربيجان إلى اليقظة من الوقوع في فخ التحريض والفتنة.
التقى مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس أراقشي في كابول الرئيس الأفغاني السابق حامد كارزاي وبحث معه في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وأعرب الجانبان في هذا اللقاء عن ارتياحهما لمستوى العلاقات القائمة على أسس الصداقة بين طهران وكابول، داعيين إلى تعزيز هذه الأواصر أكثر فأكثر. كما التقى أراقشي مساء أمس رئيس المجلس الأعلى للمصالحات الوطنية في أفغانستان عبدالله عبدالله وبحث معه موضوع مفاوضات السلام الأفغانية ودور إيران في إرساء السلام في الأراضي الأفغانية. وخلال لقائه نظيره الأفغاني ميرويس نائب بحث عراقشي معه الوثيقة الشاملة للتعاون الطويل الأمد بين طهران وكابول. أكد نائب قائد مقر الدفاع الجوي في إيران أن منظومات الدفاع الجوي الإيرانية ترصد بدقة تحرك قاذفات B-52 الأمريكية لحظة بلحظة لمسافة أكثر من 150 كيلومترا على الحدود. وشدد العميد قادر رحيم زادة على أن أجواء البلاد تعد خطا أحمر وأن الدفاعات الجوية سترد فورا على أي اختراق. حذر رئيس الوزراء الجزائري من التهديد الذي يشكله التطور الأخير في العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني على بلاده، وفي إشارة واضحة لإعلان تطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب وتداعياته قال عبد العزيز جراد إن هناك إرادة حقيقية لوصول الكيان الصهيوني إلى حدودنا في إطار مخطط خارجي لاستهداف الجزائر. وتابع جراد أن بلاده مستهدفة من عدة جهات إضافة للخطر الإقليمي الداهم وعدم الاستقرار في الجوار، داعيان إلى تكثيف جهود كل الجزائريين لحل المشاكل الداخلية. هذا واعتبرت الجزائر القرار الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية فاقدا لأي أثر قانوني ومتعارضا مع جميع قرارات الأمم المتحدة مجددة دعمها لقضية الشعب الصحراوي. دعت رابطة علماء المغرب العربي السلطات المغربية إلى إعادة النظر في التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، وأكدت الرابطة أن ذلك يشكل وصمة عار لا تليق بمكانة المغرب الذي يترأس لجنة القدس. حول الإدانات بشأن إعلان التطبيع بين المغرب وكيان الاحتلال الصهيوني نستمع إلى هذا التقرير.
الشارع المغربي ينتفض في وجه التطبيع. رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد أويحمان أكد أن الشعب المغربي بكل قواه الحية ضد التطبيع، مضيفا أن الشعب المغربي يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية والتطبيع خيانة. ولفت رئيس المرصد إلى أن المستهدف ليس المغرب وحده في وحدته الترابية، وإنما المستهدف هو المنطقة، مشيرا إلى أن اعتراف الإمارات بمغربية الصحراء غير مقبول وأنها وكيل حصري للكيان الصهيوني. الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة نددت وبشدة إعلان التطبيع بين المغرب وكيان الاحتلال الإسرائيلي، وأضافت إن خطوة التطبيع لم تكن مفاجئة وسبقتها مظاهر التطبيع غير الرسمي في ميادين مختلفة نظرا للسوابق التاريخية للنظام المغربي في هذا السياق. ودعت كل الهيئات الحزبية والحقوقية والنقابية والدعوية لإدانة التطبيع والتحرك الجماعي للتصدي لكل أشكاله، مؤكدة أن قضية فلسطين قضية المغاربة جميعا وأنها أمانة حتى التحرير. المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد أن تطبيع المغرب للعلاقة مع الكيان الإسرائيلي خيانة وطعنة في ظهر فلسطين، ودعا أمير عبد اللهيان الحكام المطبعين العرب إلى التمعن بمفهوم الغيرة العربية على الأقل إن لم يعوا ويفهموا الإسلام الأصيل. حزب الله أدان التطبيع المغربي مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وأضاف أن هذا الإعلان يأتي في سياق السقوط المتتالي الذي بدأته بعض الدول العربية تنفيذا للرغبات الأمريكية والإسرائيلية في شطب القضية الفلسطينية وتصفية مفاعيلها. واعتبر حزب الله أن خضوع هذه الأنظمة لسياسة الابتزاز الأمريكية والإسرائيلية طمعا بتحقيق مكاسب هنا أو إلغاء عقوبات هناك ليست سوى أوهام والسراب، مشيرا إلى أن الرهان الحقيقي هو على الشعب المغربي الحر الذي قاوم الاستعمار الفرنسي لسنوات طوال، وعلى جميع شعوب الأمة الشريفة الرافضة لكل أشكال التطبيع، والتي ستسقط كل الاتفاقيات الخيانية وستكون سندا قويا للشعب الفلسطيني.
وفي فلسطين المحتلة تواصلت ردود الأفعال الغاضبة على تطبيع المغرب مع كيان الاحتلال الصهيوني، وأكدت الفصائل الفلسطينية القرار المغربي بالخيانة والتآمر على قضية فلسطين وبالخنجر المسموم الذي غرس في خاصرة قضية العرب والمسلمين المركزية. المزيد في التقرير التالي.
يحتفل الحلفاء كثيرا ما دام الانتصار لم يكلفهم عناء أو دماء، وما دام دافع الثمن الحقيقي للانتصار غيرهم. إعلان المغرب تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي لم يشكل صدمة كبيرة للفلسطينيين هذه المرة، لأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته وعد الإسرائيليين بمزيد من العرب في جب التطبيع. لكن هذا الأمر لم يمنع السلطة الفلسطينية من اعتبار التطبيع المجاني إضرارا مباشرا بالقضية الفلسطينية وانقلابا على مبادرة التسوية العربية التي أقرت التطبيع بعد حل القضية الفلسطينية وليس قبل ذلك.
أمريكا تدفع ثمنا لهذه الدول لكي تعترف على حسابنا بإسرائيل وتطبع معها. للأسف الشديد نحن لا نريد أن ندخل في معركة مع أشقائنا، يعني يكفي علينا أمريكا وإسرائيل، ولكن ما يحدث حقيقة مضر بالقضية الفلسطينية.
التطبيع كلمة كانت محرمة في ذهن الفلسطينيين والعرب، وجاء اليوم الذي أوجد صناع السياسة مدخلا لتبريرها وتحويرها. الفصائل الفلسطينية لم تعتمد لغة الدبلوماسية في وصف ما أقدمت عليه المغرب، بل وصفت القرار المغربي بالخيانة والتآمر على القضية الفلسطينية وبالخنجر المسموم الذي غرس في خاصرة قضية العرب والمسلمين المركزية.
نحن نعيش للأسف في مرحلة انحطاط وانحدار وتردي حتى للأخلاق السياسية بالمنطقة. الأنظمة الطغم الحاكمة في بعض الدول تغلب مصالحها الفئوية والذاتية والأنانية على مصالح شعوبها. التطبيع لا يعبر عن مصالح لا الشعب المغربي ولا قبل الإماراتي والسوداني، بل عن مصالح فئة ارتبط الارتباط بالاستعمار الأجنبي.
أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء من المستحيلات، وهذا ما تراهن عليه تل أبيب، فما تملكه اليوم في زمن ترامب من تنازل عربي أصبح أمرا واقعا. العرب يقبضون ثمن التطبيع والفلسطينيون يدفعون من دمائهم ومن أرضهم، وبوصلة لا تشير إلى القدس لم تعد مشبوهة، بل البوصلة التي تشير إلى فلسطين باتت في عرف الأعراب تحارب.
شهدت مدينة تعز اليمنية مظاهرات حاشدة ضد تحالف العدوان السعودي مطالبة إياه بالرحيل عن أرض اليمن، ونصب المتظاهرون خياما في شارع جمال عبد الناصر وسط تعز رافعين لافتات ضد التحالف ومشددين على الاستمرار في الاحتجاجات حتى تلبية مطالب المتظاهرين. وكانت حركة ثورة جياع تعز قد دعت في بيانها الأول أهالي المحافظة للخروج بتظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والإنسانية وقيام التحالف بفرض الحصار ونهب الثروات المعدنية. في الختام نذكركم بالعناوين. وزيرا خارجية إيران وتركيا يؤكدان خلال اتصال هاتفي العلاقة المتقاربة والوثيقة بين طهران وأنقرة. رئيس الوزراء الجزائري يقول إن الكيان الصهيوني يخطط لاستهداف الجزائر عبر التطبيع مع المغرب. مدينة تعز اليمنية تشهد مظاهرات حاشدة ضد تحالف العدوان السعودي مطالبة برحيله من اليمن. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأحبة ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامج ألوان ثقافية، حيث سنتوقف اليوم عند أحد أهم المراكز العلمية والثقافية الناشطة في جمهورية إيران الإسلامية في مجال البحوث والدراسات وتدوين الكتب الجامعية، إنه مؤسسة سمت. سنتعرف اليوم معكم على هذه المؤسسة من خلال محطات البرنامج والحوار الذي يجري مع الضيف. نتمنى أن يكون هذا اللقاء نافعا لكم وأن ينال رضاكم إن شاء الله تعالى. لقد أولت الثورة الإسلامية اهتماماً بالغاً لمسألة الدراسات والبحوث، ولا سيما على صعيد الجامعات، ولذلك قامت اللجنة الثقافية العامة في البلاد عام 2000 بتسمية اليوم 25 من الشهر 9 الهجري الشمسي آذار، الموافق 15 من ديسمبر كانون الأول، بيوم البحث، وذلك بهدف نشر ثقافة البحث والدراسة في الجامعات والمراكز التعليمية. وقد تطور هذا اليوم إلى أسبوع عندما قامت وزارة التعليم العالي عام 2015 بالاحتفال بأسبوع البحث والتقنية في الفترة نفسها. ضمن تجولنا في ربوع إيران وأهم مراكزها الثقافية، نحط رحلنا عند مؤسسة سمت، والتي تعد أهم مؤسسة تنشط في مجال البحوث الجامعية وتدوين الكتب وطبعها للطلاب الجامعيين. مهمة تأسس على غرارها مركز نشر الكتب الجامعية، والذي قدم الكثير من الإنجازات والأعمال على هذا الصعيد، وقام بسد ثغرات علمية كثيرة في الجامعات. مستمعينا الكرام، بما أن الثورة الإسلامية بنيت على الأسس الثقافية، لذلك فإن العلوم الإنسانية تحمل مسؤولية أكبر لإيصال الثورة إلى أهدافها. وعليه فقد قرر المجلس الأعلى للثورة الثقافية في البلاد، والذي حل محل لجنة الثورة الثقافية عام 1984، قرر تأسيس منظمة مستقلة باسم منظمة دراسة وتدوين الكتب في فرع العلوم الإنسانية والجامعات بعنوان سمت. وقد كان الهدف من تأسيسها تأليف وتدوين الكتب الجامعية على صعيد العلوم الإنسانية، لتكون ضمن القيم والأطر الإسلامية في مختلف الفروع والمبادئ الاقتصادية والحقوق والسياسة والفلسفة وغيرها. ألحقت هذه المنظمة والتي تكون بالفارسية سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم إنسانية دانشگاهها، وتدعى باختصار منظمة سمت، ألحقت عام 1981 بوزارة العلوم والتحقيقات والتقنية، ولتبدأ أعمالها ونشاطها برأس مال بسيط جدا. لقد واجهت المنظمة منعطفات وتقلبات كثيرة، ولا سيما في ظروف الحرب المفروضة على إيران، وقد تمكنت من الثبات والاستقرار بعد فترة الحرب، حيث حظيت باهتمام المسؤولين وتعاون إيجابي من قبل مجموعة من الأساتذة والمسؤولين التنفيذيين في البلاد، وما زالت تسعى نحو تكثيف جهودها العلمية والبحثية لتكون على مستوى طموح الطلاب وكل من يهتم بمطالعة الكتب الجامعية. ترأس منظمة سمت في بداية تأسيسها حتى آيار مايو من عام 2018 الأستاذ الفقيد والعالم وأستاذ الحوزة والجامعة الدكتور أحمد أحمدي، وبعد رحيله تسلم الإدارة الأستاذ الدكتور محمد ذبيحي، وقد تم تنصيبه من قبل وزير العلوم والدراسات والتقنية. بصورة عامة، فقد كان الهدف من تأسيس منظمة سمت بهدف توفير ما تحتاج إليه جامعات البلاد ومؤسساتها التعليمية من مواد علمية وبحثية ومؤلفات ودراسات وكتب مترجمة ومصادر علمية في مختلف فروع العلوم الإسلامية والإنسانية. ويمكن القول إن المنظمة تسعى إلى الدراسة والبحث في مختلف مجالات العلوم الإسلامية والإنسانية بهدف سد الفراغات والثغرات العلمية وتوفير البنى التحتية العلمية للجامعات والمراكز التعليمية. هذا أولاً، وثانياً التمهيد المتناسب لتنمية النشاطات البحثية والدراسية في الجامعات وعموم المراكز الدراسية والعلمية في مجال العلوم الإنسانية والإسلامية سواء في إيران أو خارجها. أجل مستمعينا الكرام، لا شك أن منظمة سمت وبعد هذه السنوات من النشاطات والممارسات البحثية تركت تأثيرا كبيرا على المستوى العلمي والثقافي في البلاد، حقيقة ناقشتها الزميلة سعدية الشيبي مع ضيف البرنامج، نتابعها معا ضمن الحوار التالي.
أعزائي المستمعين، أرحب إياكم بالدكتور مسعود فكري مدير القسم العربي في منظمة سمت للدراسات وتدوين الكتب الجامعية. دكتور، كما تعلم أنه منظمة سمت للدراسات لها تأثيرات كثيرة في ممارساتها المنظمة في السير العلمي والبحثي في إيران وجامعاتها ومراكزها الدراسية، كيف تقرأ هذه التأثيرات؟
طبعا من الملاحظ أن النظام الدراسي مبني على 4 أركان، وكل ركن من هذه الأركان الأربعة لها دور مهم في إنجاح هذه العملية والحصول على نتائجها المنشودة. طبعا هذه الأركان هي المدرس والمتعلم والمادة الدراسية والمنهج الدراسي. طبعا لا يكون منهجا هادفا وناجحا إلا إذا اعتمد على تحسين وتطوير هذه الأركان، من تأهيل المدرسين ومن توفير الإمكانيات والأرضية المناسبة للتعلم الأفضل، إضافة إلى إنتاج المادة التعليمية المستخدمة في المناهج التعليم من ضمن هذه المنظومة. بما أن الدراسات الجامعية تربي جيلا متخصصا، إن الخبراء والمعنيين بموضوع تطوير الدراسات الجامعية اهتموا بجانب منها إضافة إلى الجوانب الأخرى التي تكفلها سائر المراكز، إنتاج المادة التعليمية وخاصة في مجال العلوم الإنسانية. بما أن العلوم الإنسانية تختلف من النظرة العلمانية والنظرة الدينية والنظرة الغربية والنظرة الشرقية، بما أن النظرة الغربية للعلوم الإنسانية معتمدة على الإنسانية وبعيدا عن الدور المعتقدات والمبادئ الدينية من علم النفس وعلم الاجتماع وأنتروبولوجيا وسائر العلوم، حاول المعنيون والخبراء والأساتذة في إيران أن يطوروا هذه العلوم أو يجعلوها ضمن أسلمة العلوم أو ما نسميه بتأهيل العلوم وفق المعايير والمبادئ والأفكار الإسلامية والإيرانية. لذلك أنشأت وتأسست مؤسسة سمت لأجل تدوين وإنتاج المادة التعليمية، ولحد الآن تمكنت هذه المنظمة من إنتاج أكثر من 2200 عنوان في أكثر من 40 مليون نسخة في مختلف العلوم الإنسانية، يمكن أن نوزعها تقريبا في 40 اختصاص، وعلم الإدارة والأدب الفارسي والأدب العربي والأدب الإنجليزي والاقتصادي وعلوم العلوم السياسية وما شابه ذلك من مختلف الفروع والاختصاصات على مستويات لمرحلة الإجازة والماجستير ومرحلة الدكتورة. وقد واجه هذا المجهود إقبالا واسعا من الأساتذة والطلاب، حيث أن تقريبا 90% من هذه الكتب أصبحت كتب منهجية ودراسية تدرس في هذه المراحل التي ذكرت. هذا أعتبره خطوة ناجحة في تطوير المادة التعليمية والدراسات الجامعية في إيران.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
مع جزيل الشكر للزميلة سعدية الشيبي، سنعود إليها لاحقا لمتابعة هذا الحوار. مستمعينا الكرام، أنتم معنا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج ألوان ثقافية. محور حلقة اليوم منظمة سمت للدراسات وتدوين الكتب الجامعية. إذن تابعونا مشكورين. أيها الأحبة، سعيا لتحقيق الأهداف المرسومة لمنظمة سمت، فقد رسمت لها واجبات ووظائف وتم تحديد بعض الصلاحيات لها، نشير إلى بعض منها. دراسة وتحديد الحاجات البحثية في وزارة التعليم العالي للمصادر العلمية والأساسية والدراسية في مجال العلوم الإسلامية والإنسانية، تنفيذ المشاريع الدراسية الأساسية والتطبيقية والتنموية بهدف بلوغ أهداف المنظمة، توفير الإمكانيات اللازمة والمتناسبة مع النشاطات الدراسية المرتبطة، توفير مساحات التعاون البحثي بين علماء الحوزات الدينية وأساتذة الجامعات ومؤسسات وزارة التعليم العالي ومراكز الدراسات في داخل إيران وخارجها لدراسة القضايا المتعلقة بالعلوم الإنسانية والإسلامية، تقديم الاستشارات الفكرية للأشخاص والشركات اعتماداً على نتائج الدراسات العلمية المطبقة في المنظمة، طبع ونشر دوريات كتب وملازم تعليمية، إنتاج البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية والإعلامية المتناسبة مع أهداف المنظمة، إقامة مختلف الندوات والمؤتمرات العلمية وإظهار نتائج الدراسات والبحوث ضمن ورش تعليمية ومجلات ودوريات، التوجه لتأليف وترجمة المصادر الأساسية والدراسية والكتب الدراسية المساعدة وسائر المصادر العلمية باللغة الفارسية وغيرها بالتناسب مع البرامج والاستراتيجيات المعتمدة في المنظمة، مراقبة التيارات الفكرية والأفكار والرؤى المطروحة في المصادر التعليمية والعلمية في الجامعات على صعيد العلوم الإنسانية ودراستها ونقدها من حيث انسجامها مع الفكر والمبادئ الإسلامية، وذلك بهدف تنمية العلوم الإنسانية الإسلامية. مد جسور التواصل والتعاون بين أصحاب الرأي والمفكرين في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمراكز المشابهة في داخل البلاد وخارجها ضمن إطار تحقيق أهداف المنظمة. مستمعينا الكرام، دعونا الآن نستمع معا إلى فقرة أرقام ودلالات.
تحية طيبة لمستمعينا وأهلا وسهلا بكم في هذه الفقرة.
نلقي في هذه العجالة نظرة سريعة بلغة الأرقام ودلالاتها على آخر الأرقام والإنجازات التي توصلت إليها منظمة سمت في تقديم الخدمات العلمية والبحثية للجامعات والمراكز التعليمية. بادرت منظمة سمت إلى تشكيل 36 مجموعة متخصصة منذ تأسيسها إلى اليوم للإشراف وإدارة المواد العلمية التي تقدم للطلاب الجامعيين في مناهجهم في مختلف العلوم الإنسانية والإسلامية، كما قامت بإنتاج حوالي 2300 عنوان كتاب أساسي ودراسي ومساعد للدروس الجامعية. أشرفت المنظمة على تصحيح وإعداد أكثر من 2000 عنوان كتاب جامعي من الناحية المحتوائية والأدبية والفنية. دونت المنظمة أكثر من 170 كتاباً لتعليم اللغة الإنجليزية على المستوى التخصصي ESB ولجميع الفروع والتخصصات الجامعية لتكون مضامينها متناسبة مع القيم الإسلامية والوطنية. أشرفت المنظمة على دراسة وتقييم نحو 4400 مشروع في مجال تصنيف الكتب وتأليفها وترجمتها على صعيد العلوم الإنسانية والإسلامية. أبرمت المنظمة أكثر من 2300 عقد لتأليف الكتب وترجمتها على صعيد العلوم الإنسانية والإسلامية. أعادت المنظمة طبع أكثر من 500 عنوان كتاب بالإضافة إلى إعادة النظر في نحو 15% منها على الأقل. عرضت منظمة سمت أكثر من 41 مليون كتاب للجامعات بأسعار زهيدة بالمقارنة مع الأسعار الموجودة في الأسواق. تواصلت المنظمة مع أكثر من 3000 نخبة علمية وصاحب رأي وأستاذ في الجامعة والحوزات العلمية المتخصصين بالعلوم الإسلامية والإنسانية. هذا وقد قامت المنظمة بتأسيس مركز لدراسة وتنمية العلوم الإنسانية، والذي يضم 10 مجموعات بحثية متخصصة، إضافة إلى نشر دوريات علمية دراسية وإجراء عقود تعاون مع أكثر من 160 دارا للطبع والنشر. وعلى الصعيد الدولي بادرت المنظمة إلى إبرام اتفاقيات ثنائية في مجال التبادل والتعاون العلمي والدراسي مع الجامعات والمراكز العلمية في أفغانستان، طاجيكستان، أذربيجان، ألمانيا، روسيا، العراق، لبنان وسوريا، تركيا والصين. وقدمت العشرات من الكتب الجامعية والكتب المساعدة في مجال العلوم الإنسانية والإسلامية بمختلف اللغات الأجنبية.
أجل أيها الأحبة، أحد أبرز النشاطات والمهام التي تسعى منظمة السمت إلى التركيز عليها هو التواصل مع مختلف المراكز العلمية والبحثية على المستوى الدولي، ولا سيما بعض الدول العربية منها العراق وسوريا ولبنان. لمزيد من المعلومات تعالوا معنا لنطلع على هذا البعد من مهمات منظمة سمت عبر الحوار التالي بتقديم الزميلة سعدية الشيبي.
دكتور مسعود فكري، مدير قسم العربي في منظمة سمت للدراسات وتدوين الكتب الجامعية. قبل قليل تكلمنا حول تأثيرات منظمة سمت للدراسات. طيب، حتما هناك مجال تعاون وتنسيق بين هذه المنظمة دكتور وسائر المراكز العلمية في العالم الإسلامي والعربي، فما هذه المجالات؟
طبعا لهذه المؤسسة مجالان، وبين هذين المجالين علاقة وثيقة، المجال الأهلي والداخلي والمجال الخارجي والدولي. المجال الأهلي مسؤولية إنتاج وتقديم المواد التعليمية الخاصة بمختلف المقررات الدراسية والوحدات الدراسية المحددة من قبل وزارة التعليم الأهلي. هذا هو الواجب الأول أو المهمة الأولى للمؤسسة. أما الجانب الآخر، إن التعاون الفكري والتبادل المعرفي الإنتاجات العلمية هذا هو الواجب الثاني للعلاقات بين هذه المنظمة ونذيراتها من المؤسسات والمراكز الخارجية. ولذلك بما أني أعمل في قسم العلاقات الدولية لهذه المنظمة إضافة إلى القسم العربي، لدينا اتفاقيات ومذكرات تفاهم بيننا وبين الجامعات، من خاصة الجامعات العربية في بيننا وبين وزارة التعليم العالي العراقي، مشروع ضخم جبار لإنتاج الكتب وترجمة الكتب التي يطلبونها منا كمادة دراسية في جامعتهم، وكذلك بالنسبة إلى قطر وبالنسبة إلى لبنان وسوريا وكثير من البلدان، لا تخص فقط البلدان العربية بل البلدان الشرقية مثل الصين. لدينا علاقات مع الجامعات في أوروبا. لماذا؟ لأننا نعتقد بمبدأين. المبدأ الأول أن العلوم لا تنحصر في قومية ولا في جغرافيا محددة. ومن الجانب الثاني، بما أن العالم الإسلامي وهذه هي مسؤولية مهمة ملقاة على عواتقنا، بأن الأمة الإسلامية والبلدان العربي والإسلامي بحاجة ماسة إلى هذا التبادل، ولذلك ركزنا كأولوية على هذه البلدان ومراكزها العالمية لأجل تقديم ما لدينا وكذلك الاقتباس منهم. لا نرى من البأس أن نطبع وننشر ما لديه أو الترجمة بالفارسية منها، كما على الأكس من ذلك. ولله الحمد لحد الآن تقريبا حوالي أكثر من 70 من المؤلفات المنشورة في هذه المؤسسة بالأردية وبالآذرية وبالروسية وبالعربية كثير أكثر من هذا والإنجليزية، وهذه خطوة ناجحة.
أحسنتم كثيرا الدكتور مسعود فكري، مدير القسم العربي في منظمة سمك الدراسات وتدوين الكتب الجامعية، وفقكم الباري ورعاكم.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي، كما نشكر ضيفها على هذا الحضور في برنامجنا ألوان ثقافية.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. تسجل منظمة سمت حضورا فعالا في مختلف معارض الكتب الدولية، ولا سيما معرض كتاب طهران الدولي ومعرض كتاب أفغانستان، وذلك بهدف نشر فعاليتها واطلاع الآخرين من أهل العلم على آخر ما توصلت إليه من نتائج علمية على صعيد العلوم الإنسانية والإسلامية. لقد استثمرت منظمة سمت الأجواء الافتراضية من أجل التواصل مع الطلاب والباحثين والأساتذة الجامعيين من خلال موقعها على الإنترنت، وهو www.samt.ac.ir. وفي الفترة الأخيرة حيث انتشار جائحة الكورونا في دول العالم، بادرت المنظمة إلى مواصلة نشاطاتها، لا سيما عرض نتاجاتها البحثية ومؤلفاتها من خلال نافذة موقعها على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي كالإنستغرام وموقع أبارات ولينكدين. أيها الأحبة، دعونا الآن نستمع معا إلى
وقفة وتأمل.
نخصص وقفتنا وتأملنا في هذه الفقرة لاستعراض أهم الإنجازات التي حققتها منظمة سمت منذ تأسيسها إلى اليوم. إحراز عنوان أفضل ناشر خلال السنوات التالية 1997 2002 و2004 و2010 و2011، وقد أحرزت عام 2017 عنوان الجدير بالتكريم. الفوز في مهرجان خوارزمي عام 2007 إثر المشاركة بكتاب حول تنقيح الشاهنامة في 9 مجلدات، وكتاب آخر هو تاريخ الفن الإسلامي في 5 مجلدات. اختيار أكثر من 170 كتابا من كتب منظمة سمت بعنوان كتاب العام وكتاب الفصل على المستوى الوطني. تكريم المرحوم الدكتور أحمد أحمدي المدير السابق للمنظمة في مختلف المهرجانات الوطنية والدولية. تكريم منظمة سمت من قبل مؤسسة إيكو القسم الثقافي الدولية، والتي تعنى بتأليف ونشر الكتب الجامعية بمختلف اللغات على مستوى المنطقة. حصول درجة الامتياز في معرض وزارة العلوم للدراسات والتقنية عام 2007 لاستعراض إنجازاتها خلال 3 عقود الماضية. إحراز المركز الأول على صعيد المنظمات الناشطة تحت إشراف وزارة العلوم والتعليم العالي، والمركز الثاني على صعيد التمكين في المهرجان الأول لتكريم أقسام العلاقات العامة في الجامعات والمراكز التعليمية والدراسية والمنظمات التابعة عام 2009.
مستمعينا الكرام، لم تكن النجاحات والإنجازات العلمية والبحثية التي حققتها منظمة سمت سواء على مستوى البلاد أو على المستوى الدولي بحيث أهلتها لأن تنال تقديرا من قبل مؤسسة إيكو الدولية، لم تكن تلك النجاحات لولا البرمجة الدقيقة والمنهجية العلمية الرصينة التي اعتمدتها منظمة سمت في نشاطها العلمي والبحثي والإشراف المستمر على إدارة الواجبات والمسؤوليات والاستفادة من النخب العلمية والأساتذة والعلماء وتوسيع نشاطاتها على مستوى مختلف الفروع العلمية الإسلامية والإنسانية من داخل إيران وخارجها. ولا شك أن تلك النجاحات تعد مقدمة لمزيد من التطور والإبداع والإنتاج العلمي ليكون على المستوى الدولي ويلفت أنظار الأساتذة والعلماء في العالم. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية، على أمل أن نلقاكم في الحلقة المقبلة. نستودعكم الله وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آداب شرعية لحياة طيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد لبرنامج آداب شرعية لحياة طيبة. موضوع هذه الحلقة هو الرفق واللين في التعامل مع الآخرين. نرجو قضاء وقت ممتع مع فقرات هذه الحلقة، ونتمنى لكم كل خير وسعادة وهناء. عزيزي المستمع، الرفق واللين من أفضل الطرق وأسهلها للوصول إلى الأهداف الكبيرة في الحياة، وهو أحسن وسيلة لتحقيق النتائج الجيدة والحسنة في التعامل مع الآخرين حتى في عقد الصفقات التجارية والمعاملات. فيستطيع الإنسان بطلاقة الوجه وعذوبة الحديث وحسن الخلق والابتسامة أن يجذب قلوب الآخرين ويترك انطباعا جيدا لديهم ويكسب مودتهم. والإنسان قد يستطيع بالعنة والقوة أن يصل إلى غايته، ولكن ذلك لا يدوم. والإسلام يأمرنا بالرفق واللين والتسامح، فالسماح رباح، وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، وسمحا إذا اشترى، وسمحا إذا تقاضى. والقرآن يعلمنا أسلوب التعامل مع الناس. قال الله تعالى مبينا لرسوله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وللإنسانية جمعاء أساس الرفق واللين: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الإمام علي عليه السلام: الرفق مفتاح النجاح. وقال أيضا: من عامل الناس بالرفق غنم. وقال سلام الله عليه: يدرك بالرفق ما لا يدرك بالعنف. عزيزي المستمع، من العوامل الأساسية في معاملة الناس والدخول إلى قلوبهم وكسبهم والتأثير فيهم الرفق واللين والتسامح معهم وغض النظر عن الزلات والعفو وحسن الظن. وذلك لأن الإنسان يعيش مع بشر لهم مشاعر وعواطف، فضلا عن عقول وإرادات وكرامة. إن الإسلام يأمر بالرفق بالحيوان وينهى عن لعن البهائم أو ضربها على وجوهها. والبهائم التي سخرها الله لخدمة الإنسان ومصلحته تسهل قيادها لمن يلتزم بالتعامل معها برفق ولين ورحمة. أليس خليقا بالمرء أن يتعامل مع الناس بالرفق واللين والمحبة والمودة؟ إن الناس بطبيعتهم لا يميلون إلى العنف في التعامل، بل يميلون إلى الرفقاء اللينين الرحماء، ويحبون الذين يجعلونهم يشعرون بالاستقرار والوئام وراحة البال وصفاء الذهن. يقول العلامة محمد مهدي النراقي في كتابه جامع السعادات: إن التجربة شاهدة على أن إمضاء الأمور وإنجاح المقاصد موقوف على الرفق واللين مع الخلائق، فكل ملك كان رفيقا بجنده ورعيته انتظم أمره ودام ملكه وسعدت رعيته وذكرت أيامه بالسعد والرفاه، وإن كان فظا غليظا اختل أمره وانهار ملكه وزال سلطانه وانفض الناس من حوله وإن طال به الزمان. مستمعينا الأكارم، عن أهمية الرفق واللين في إنجاح مقاصد الإنسان والتمتع بالحياة السعيدة يحدثنا ضيفنا الكريم في هذا اللقاء فضيلة الشيخ هادي العقيلي، أستاذ في الحوزة العلمية من العراق، فلنستمع مع لما يقوله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم وعلى مستمعيكم الكرام في شرق الأرض ومغاربها. طبعا هذا سؤال جيد، وأي فكرة أي برنامج لأي إنسان سواء كان هدفه توعوي أخلاقي أو ديني أو اجتماعي أو حتى عائلي يمكن أن ينطلق من هذا الموضوع ألا وهو الرزق. ونضرب على ذلك مثالا، الله سبحانه وتعالى وهو أفضل القائلين وأعز القائلين يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب يلفظ من حولك. ماذا يعني؟ يعني بأنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو جاء بأفضل شيء في الوجود على الإطلاق وهو الدين الإسلامي الحنيف، جاء به بالموعظة والكلمة الحسنة والحكمة، ولم يأتي به من خلال يعني العناد ومن خلال التجاوز أو من خلال الإجهاز على أفكار وأذهان وتصرفات وسلوكيات الآخرين، وإنما من خلال الكلمة الطيبة والأسلوب الحسن. نقول أولى اللبنات في المجتمع الإسلامي وفي كل المجتمعات هي الأسرة، فبين الزوج وزوجته، بين الأطفال، بين الأولاد والبنات، يجب أن يتعامل الأب وتتعامل الأم بفقه واللين لتربيتهما والإحسان إليهما والتواصل معهما وتلقيهما مختلف المعلومات والتفاصيل. الله سبحانه وتعالى في الآية التي تحكم العلاقة بين الزوجين قال ومن آياتنا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، تلك المودة والرحمة لا يمكن أن تخلق إلا فيما إذا كان هنالك رفق ولين وسهولة في التعامل بين الزوجين وبين أبناء المجتمع الواحد. لا يمكن أن يتقبل مني الآخر، سواء كان ابني، سواء كان أخي، سواء كان صديقي، سواء كان أي شخص بالمجتمع. وهكذا المرأة مع صديقتها وأختها وبنتها وابنة مجتمعها وابنة دائرتها إلى آخره، لا يمكن أن تتقبل فيما إذا أوصلت تلك المعلومة أو أوصلت ذلك الأمر أو تعاملت أي تعامل بشيء فيه إجهاز على فكر وإجهاز على ما يعتقده الآخر، إن لم يكن هنالك طريقة سلسة لإيصال ما يريد ما أريد وما أعتقد وما أريد أن أوصل من أفكار ومن معلومات ومن برامج تكون نافعة في حياتنا بتفاصيلها.
مع تقديم شكرنا لفضيلة الشيخ هادي العقيلي نتابع تقديم حلقة اليوم من برنامج آداب شرعية لحياة طيبة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا المستمعين، إن الغلظة والعنف في التعامل يولدان في الطرف الآخر الشعور بالحقد والبغضاء، فإذا كان قلب الشخص الآخر مفعما بالحنق على المرء والبغضاء له، فإن هذا الأخير لا يسعه أن يكسب وده ويقنعه بوجهة نظره وأدائه. وفي مجال التربية والعائلة والأسرة، فإن الآباء والأزواج والمدراء إذا أرادوا كسب أولادهم وأزواجهم ومرؤوسيهم والوصول إلى الأغراض التي يريدونها منهم، فإن عليهم أن يتوسلوا بالرفق واللين واللطف. والدين يطالبنا دائما بالرفق واللين في معاملة الناس، بل حتى في العقاب بالنسبة للمقصرين أو المسيئين. إن المرأة في تعامله مع الناس قد يكون لطيفا دقيقا حلو الحديث بشوشا، ولكنه عندما يكون مقتدرا صاحب نفوذ وسلطة قد يتغير. ومن هنا فالرفق واللين مطلوبان حتى في القدرة. يقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: إذا عاقبت فارفق. وقال: الولايات مضامير الرجال، أي أن المرأة يعرف عندما يصل إلى سلطة عامة وولاية ومركز اجتماعي، أي أن المناصب العالية مثل أرض السباق وتظهر معادن الرجال وخصالهم، فمن أعطي منصبا ولم يتغير فذلك هو السعيد. وفي هذا المعنى قال إبراهام لنكل: تجد أغلب الناس يصبرون في الشدائد ويعاملونك بلطف، ولكن إذا أردت أن تختبر شخصية إنسان فامنحه سلطة ثم انظر ماذا يفعل. عزيزي المستمع، كان رسول الله صلى الله عليه وآله مع عظم شأنه وأنه سيد الخلق وخاتم النبيين رؤوفا رحيما بصورة تملك قلوب الناس، ونزل في قلوب الملايين من البشر ممن تشرف برؤيته وممن سمع جوامع حكمه وكلماته، فقد قال صلى الله عليه وآله: ما وضع الرفق في شيء إلا زانه، ولا دفع عن شيء إلا شانه. إن المرأة في تعامله مع الناس ينبغي أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله بالرفق بهم واللين والتسامح والرحمة معهم، فالرفق أفضل وسيلة إلى النجاح في معاملة الناس، هذا النجاح الذي يشكل جانبا مهما من جوانب الحياة السعيدة. أيها الإخوة والأخوات، وفي هذا الموضوع نوجه سؤالا آخر لخبير البرنامج فضيلة الشيخ هادي العقيلي الأستاذ في الحوزة العلمية من العراق، وهو: ما هي آثار التعامل بالرفق واللين في هداية المنحرفين إلى السلوك السليم؟ لنستمع معا إلى إجابته.
طبعا الكلمة طيبة صدقة، وإنما قيل بأن الكلمة طيبة صدقة ما لا يعني، يعني صدقة نفهم أن الإنسان يتصدق بشيء، فإذا الكلمة طيبة لها أثرها، لها دورها. فبصراحة أنه الآثار الاجتماعية للرفق واللين تخلق مجتمعات طيبة، ما بالك بالجرحى الذين سقطوا في معركة بدر ومعارك الرسول صلى الله عليه وسلم الأولى. فلا يشرب هذا الجريح، لا يشرب شيئا من الماء إلا ويريد أن يشرب أخيه الجريح المسلم الآخر، وهذه حادثة إلى أن هلك بعضهم استشهدوا رحمة الله على أرواحهم الطيبة الطاهرة. هذه حالة. الحالة الثانية أن الأنصار ماذا فعلوا مع المهاجرين في حادثة المهاجرين والأنصار في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن معه؟ قاسموه زواجاتهم وقاسموه بيوتهم. من الذي يستطيع أن يتصور هذا الحال؟ من الذي خلق هذه الفكرة وهذه الروحية عند المؤمن أنه يتنازل عن نصف داره ويتنازل عن إحدى زواجاته لأخيه ذلك المهاجر في سبيل الله حتى ينصر الله وينصر رسوله؟ أقول الذي نشر ذلك هو الرفق، الذي نشر ذلك هو اللين الذي وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم بأن ديننا ومجتمعنا وإسلامنا سهل ولين وبسيط، ويريد بنا الخير ويريد أن نذهب نحو الصلاح ونحو لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى ننال بذلك الجنان والرضوان.
نشكر ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ هادي العقيلي الأستاذ في الحوزة العلمية من العراق على ما تفضل به في لقاء اليوم من برنامج آداب شرعية لحياة طيبة، والذي استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كونوا معنا في لقائنا المقبل إن شاء الله، دمتم سالمين وفي أمان الله وحفظه.
تسعد.